بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على والواتساب، خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. عند الأخت نوال فتحي من العين تسأل، تقول: بالنسبة للشخص الذي لا يصلي، إذا تصدق على ميت من أقاربه هل تقبل صدقته؟ أخت نوال بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه المسألة خلافية بين العلماء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن صدقته مقبولة إذا كانت خالصة لله عز وجل، وهناك فريق من أهل العلم وهو مذهب مشهور معروف يقولون بأن تارك الصلاة لا تقبل له بقية الأعمال، لا الصيام ولا الصدقة ولا الحج إذا كان تاركا للصلاة بالكلية. عموما أختي نوال الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كان هذا الشخص عندكم اشتغلوا عليه واهتموا به إلى أن يصلي، فالصدقة لا يمكن أبدا أن توازن الصلاة، ولذلك يجتهد في الصلاة ولعله يلقى الله عز وجل مصليا. دعاء من الإمارات تقول: أنا أعاني من مرض في أقدامي وألبس المشدات طوال اليوم، هل يجوز أن أمسح على القدم عند كل صلاة أم واجب علي أن أغسل القدمين، علما أن المشد الذي ألبسه يغطي كل القدم دون الأصابع فإنه لا يغطيها؟ أختي دعاء بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، طبعا المشد من السهل نزعه، فهو ليس مثل الخف، خاصة وأن فيه جزء ظاهر من القدم، ولذلك عند إرادتك للصلاة تنزعين بارك الله فيك، تتوضئين وضوء كامل، أنا أقصد الوضوء الكامل، تتوضئين وضوء كامل لتصلي صلاة صحيحة. وأنصحك يا أختي الفاضلة، يعني إذا توضأت مثلا ووضعت المشد البسي فوقه جوارب حتى تمسحين على الجوربين ولا تحتاجين تضطرين إلى خلع هذه المشدات بارك الله فيك. أم نور من العراق تقول: ما حكم شراء قطعة أثاث للبيت بالتقسيط إذا كان سعرها بالتقسيط أكثر من سعرها بالدفع الكاش؟ أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الأشياء بالأقساط جائز ومباح ولله الحمد والمنة، وطبيعي جدا أن يكون سعر التقسيط أعلى وأغلى من سعر الكاش، طبيعي جدا. فالإنسان الذي يقبض نقدا في سلعة يبيعها يستفيد مباشرة، ممكن أن يشغل ماله، أما الذي يبيع بالأقساط فإن هذا سيتأخر عليه جزء كبير من المبلغ، ولذلك هذا الأجل، هذه الزيادة في مقابل الأجل ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم خالد من رأس الخيمة تقول: هل يجوز أن أذهب لمطعم به قسم عائلات لكن يوجد قسم آخر للشيشة، هل علي إثم؟ أم خالد الله يرضى عليك، المطاعم الطيبة والنظيفة والخالية من هذه المخالفات كثيرة، فأنا أنصحك يا أختي الفاضل أنك تختارين إذا أحببت أنت وأسرتك وعائلتك تختارون المطعم المناسب النظيف الذي ليس فيه يعني أي نوع من أنواع المخالفات. إذا اضطررت اضطرار مثلا أو دعيت وما استطعت أن ترفض الدعوة والشيشة في جانب آخر بعيد عنك، إن شاء الله ما عليك شيء، لكن أوصيك بالحرص على المطاعم الطيبة إن أردت الذهاب، أو دعيت أيضا توصين بالمطاعم الطيبة الخالية من أي مخالفة أو شبهة. أبو نور من ستوكهولم يقول: أعمل في مكان وصاحب العمل غير مسلم، وبعض المرات في حديثه لا يعترف بالله ولا يهتم بما يقوله المسلمون، ولا أريد أن أخوض في نقاشات لا طائلة منها، كيف حكم الشرع بالنسبة لعملي معه؟ أبو نور بارك الله فيك ورزقك الله من واسع فضله. أخوي الفاضل، يعني ما دام أنك تعمل عنده، أهم شيء لا يكون العمل فيه سخرة ومذلة، هذا أهم شيء، لأن الله جل وعلا قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والشافعي رحمة الله عليه يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك إذا كان عملك طبيعي ما فيه إهانة ومذلة، ما في بأس أنك تعمل عنده، وقضية النقاش طيب. أهم شيء يا أخي أبو نور أنك تعكس صورة الإسلام من خلال أخلاقك، صدقك وأمانتك وتعاملك الطيب وحرصك على العمل، هذا أهم شيء، لأنك بهذا تبعث رسالة على أنك متمسك بهذا الدين العظيم. وإذا صار مجال للنقاش ممكن تحاور، إذا كان عندك قدرة على قضية الحوار وعندك معلومات تقول لا والله أنا ضعيف من ناحية العلوم الشرعية وأخشى على نفسي، لا اتركه واهتم بعملك، بارك الله فيك. أم العيال من السعودية تقول زوجها طلقها الطلقة الثالثة، تقول كنت في العذر الشرعي في الدورة الشهرية، وكان ذلك بسبب مشادة كلامية بيننا وهو لا يعلم أن علي العذر الشرعي، بعد مضي سنتين أو أكثر يريد يرجعني، وطلاقي منه بالقول فقط علما أني رجعت إليه بعقد جديد بعد الطلقة الثانية، ولي منه 4 أطفال، وقد علم أنه طلقني وأنا في عذر بعد فترة من ذلك، هل اعتبر زوجة له أم ماذا؟ أختي أم العيال بارك الله فيك، تحتاجين أن تمري على سماحة المفتي العام هناك في السعودية، تمرين عليه وتشرحين قضيتك. قضيتك معقدة، قضيتك معقدة، قضية والله أنها طلقك وأنت في العذر الشرعي سواء علم أو لا يعلم، هذه مسألة مبحوثة، جمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع، كثير من أهل العلم من أهل التحقيق، والآن الحمد لله كثير من المفتين يعني لهم رأي في هذه المسألة. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تأخذين زوجك تروحين أنت وإياه تجلسون عند سماحة المفتي وتشرحون له القضية كاملة من أول الطلاق إلى آخر الطلاق، وهذا العقد كيف تم العقد بعد الطلقة الثانية، كيف تم، يعني ضروري إن هل شرحتم للمأذون الشرعي، هل شرحتم للمحكمة، عموما وضعك إن شاء الله سهل بإذن الله، لكن خذ الفتوى من سماحة المفتي وإن شاء الله تجدين الخير. الحاج صبار من العراق يقول أنا أعمل في منطقة نائية، وجدت حمارا أجلكم الله متوقف لا يستطيع الحركة، قدماه متورمتان والديدان تأكل فيها، أخذت عدتي المتكونة من سكين وكفوف وإناء وشيء فيه من الحاجات، يقول ثم قمت بتشريحها بالسكين وضعت عليها الكازولين، ثم يقول أزلت اللحم الميت والديدان، وجدتها مربوطة بسلك وللأسف وقطعت وضمتها بالشاش وسقيتها بالماء، عدت بعد أيام وجدت متمكن من الحركة والأكل والتماثل للشفاء، هل لي أجر؟ يا الحاج صبار كيف ما لك أجر، لك الأجر العظيم الثواب الكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالحيوانات خيرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم. فأنت يا أخي الفاضل عملت عملا عظيما، النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بغيم من بغايا بني إسرائيل، وجدت كلبا، ها كلبا يطوف بركية يعني ببئر يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب من العطش، فنزلت فسقته بموقها بحذائها، أخذت ماء وسقته فشكر الله لها فغفر لها، الله أكبر، غفر الله لهذه الزانية اللي كانت تمارس الزنا، لأن الله علم أن في قلبها إخلاص ورحمة ولذلك غفر لها، فأنت على أجر كبير وثواب عظيم يا الحاج صبار. أم ريان من اليمن تقول يعني بالنسبة للكدرة والصفرة والأوساخ قبل الحيض بيومين أو أكثر، مع العلم أن تتواصل الصفرة والكدرة طوال هذه الأيام وبعدها بشكل متواصل ينزل الحيض لمدة 7 أيام، ما حكم هذه الأيام؟ أم ريان بارك الله فيك، إذا كانت الكدرة والصفرة والإفرازات هذه تنزل قبل الدورة بيوم أو يومين ومعها أوجاع الدورة، يعني تشعرين بأوجاع الدورة، هذه من الدورة تعتبرينها من الدورة، أما إذا كان بوقت طويل 4 أيام 5 لا ما تعتبرينها من الدورة، أما إذا نزلت هذه الكدرة والصفرة والأوساخ هذه اللي ذكرتيها لكن ما في آلام وأوجاع الدورة لا ما تعتبرين حتى ترين الدم الصريح يا أم ريان. أم حسين من العراق تقول بنتي صاحبة أيتام وعندها قطعة أرض بنت فيها دار لها والأطفال وحفرت بير في أرضها وساهمت في حفر البير بمال 50,000، هل تكون صدقة جارية لي؟ نعم يا أم حسين بارك الله فيك، أنت شاركت في صدقة جارية، شاركتي في صدقة جارية تؤجرين وأبشري بخير، بارك الله فيك، وهذا عمل صالح قدمتيه لنفسك وستجدين أثره في يعني قبرك وفي الدار الآخرة. أم كرم أو أم أكرم عفوا أم أكرم من الجزائر تقول: يا شيخ، جدتي رحمها الله كان لديها حليب البقر، وقامت القطة بشرب الحليب فعاقبتها جدتي بربطها في شجرة إلى أن توفيت القطة، كما أنها كانت عندما تلد القطة تأخذ أطفالها وترميهم بعيدا عن أمهم، وهي لم تكن تعرف أن هذا حرام، ونحن نريد أن نكفر عنها، ماذا علينا وقد توفيت الجدة من أكثر من 30 سنة؟ أم أكرم بارك الله فيك، أدعو الله لجدتك بالمغفرة والرحمة، أكثري لها من الدعاء، واضح بأنها جاهلة خاصة قبل 30 سنة، ممكن أن يعني فعلا يصدق أن يكون الناس في جهل وفي، لكن سبحان الله العظيم بالنسبة للبهائم يعني الله عز وجل فطر قلوب الناس على الرحمة بالبهائم خاصة مثل القطط وكذا، فاتقوا الله يعني في هذه البهائم وهذه الحيوانات، والإنسان له أجر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل مع الحاج صبار كيف أنه أنقذ الله على يدي حمار يعني ربطوه من لا يخافون الله عز وجل وتسببوا في أذيته ومرضه، فبعث الله عز وجل الحاج صبار ليمر في هذا الطريق ويجد هذا الحمار فينقذه الله على يده. كذلك جدتك كان الواجب أن تحمل هذه القطة وترميها في حي بعيد ولا في مكان بعيد تتخلص منها بشكل يعني ليس في أذية، كونها تشرب الحليب طبيعي، القطة إنها من الطوافين عليكم الطوافات. عموما جدتك بين يدي إن شاء الله أرحم الراحمين، ادعي لها بالمغفرة والرحمة وتصدقوا عن جدتكم بارك الله فيك. أبو ليث من العراق يقول: أوصت والدتي عندما تموت ألا أقيم لها عزاء، وعندما ماتت عملت بوصيتها ولم أضع على قبرها شيء إلا التراب كما هي السنة، إلا أن خالي وبعض خالاتي رفضوا ذلك وأصررت على رأيي، وبعد ذلك لا يتحدثون معي وقاطعوني ولا يتحدثون معي قرابة 3 سنوات، كلما أتصل فيهم في العيد لا يجيبون على مكالمتي، ما الحل؟ أبو ليث بارك الله فيك، أولا تشكر وتؤجر على تنفيذ وصية الوالدة، ووصية الوالدة وصية شرعية ولله الحمد والمنة، حيث إنها طلبت منك ألا تقيم لها عزاء، العزاء المعروف عند الناس المشتمل على البدع ومشتمل على المخالفات مثل هذه الأطعمة ومثل هذه الاجتماعات. وجرير بن عبد الله قال يقول: كنا نعد الاجتماع على صنع الطعام والاجتماع في الوفاة من النياحة، ولذلك أنت تشكر وتؤجر وقد نفذت وصية واجبة. الأمر الثاني، ما يجوز لخالك ولا لخالاتك أنهم يغضبون منك، يعني الآن ما الذي الآن لو جاءوا والله وعملوا السرادقات وجابوا الناس، هل ينفع والدتك مثلا؟ هل ينفع أختهم شيء؟ الآن لو جابوا الأكل والأطعمة والأشربة هل ينفع الميتة شيء؟ ما ينفعها شيء. وهل إذا الآن بنوا القبة عليها ولا وضعوا الورود والزرع والأشجار ينفعها شيء؟ هذا كله مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، أنت أطعت الله عز وجل وهم يريدون منك أن تعصي الله، لا يجوز لهم أن يعاملوك بمثل هذه المعاملة. وأنا أنصحك يا أبو ليث تروح تسلم عليهم، تنتقل لهم تسلم عليهم: يا خالي، يا خالتي، أنا نفذت وصية أمي، كتبت وصية ما يجوز أخالفها، وحاول تقنعهم بهذا الأمر، وفرصة لك أنك تعلمهم السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان قبره وكيف كان قبر الصحابة رضي الله عنهم. أما هذه البدع والمحدثات هذه ليست من دين الإسلام في شيء، من قضية تجسيس القبور ورفعها ووضع الورود ووضع شيء، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. وكذلك المبالغة في العزاء هذا أيضا تنبههم، وفرصة لك يا أبو ليث لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم، واعتذر لهم، قل: أنا أعرف مشاعركم تجاه أختكم، لكن هذه أمي، أنا أرحم بوالدتي منكم، هذه أمي أنا قطعة منها، ولذلك نبههم على هذا بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات تقول: أنا عندي ابن عمره 15 سنة بعد أن تم فتح المساجد للصلاة طلبت منه الذهاب للصلاة، والده يرفض بحجة كورونا ويقول لا تذهب إلا بعد انتهاء وباء كورونا، وهو يطيع والده وأنا خاف أن يضيع الصلاة. أم عبد الله بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، اللهم بارك اللهم بارك. حرص الأم على أولادها والله شيء يفرح في صلاتهم وقراءتهم القرآن، هذه نعمة من نعم. أبشر بخير وإن شاء الله يعني أولادك يخرجون صالحين طيبين كما أنت وكما والدهم. لكن عموما بالنسبة للوالد أيضا دفعته الرحمة والشفقة على ابنه، فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تقنعين الوالد زوجك، تقنعين والد الطفل، قولي له يعني الناس كلها تصلي الآن الحمد لله، أهم شيء الاحترازات، يضع الكمام مثلا، يأخذ سجادة معه، الحمد لله في تباعد الآن، ممكن تلبسين القفاز 5 دقائق الصلاة، حتى لأن سبحان الله الابتعاد عن صلاة الجماعة قد يقسي القلب، يقسي القلب. لذلك الآن قولي له أقل شيء لو بعض الصلوات، يعني لا يترك الصلوات كلها، وقولي له شوف ما شاء الله اللهم بارك المساجد الآن كبار وصغار كلهم الحمد لله يعني تضع على المساجد. عموما اتفقي أنت وزوجك ولا تختلفا، اتفقا ولا تختلفا، وحاول تقنعي، إذا ما اقتنع أنت ما عليك شيء، لكن وصي ابنك بأن يحرص على الصلاة في وقتها في البيت. أم محمد من الإمارات تقول بنت أختي أكبر مني في بلد عربي وظلمتني ظلما شديدا، وأنا خالتها يعني أوصلها وأعطيتها ثمن العمرة، ويعني كل سنة أعطيها كسوة وأبرها، ويوم أشوفها أسأل عنها، تقول لكن ما لي خاطر عليها وأجبر نفسي أحيانا أنني أكلمها، هل أنا منافقة أم لا؟ أم محمد لا، أنت مؤمنة إن شاء الله، قولي إن شاء الله أنت مؤمنة إن شاء الله، لا تتهمين نفسك بالنفاق، النفاق غير، أنت اللهم بارك إنسانة عندك قلب طيب واضح وعندك حرص على الخير، أخطأت بحقك ومع ذلك تصلينها وترسلين لها كسوة وما شاء الله وحجستين لها واعتمرت، أنت على أجر وخير. قضية والله تكتمين في نفسك شيء طبيعي، هذا طبيعي لأنك تتذكرين دائما المشكلة، المهم أنك يعني عفوتي عنها ظاهرا، أهم شيء أخت الفاضلة أنك تقتلعين هذا الشيء اللي في خاطرك وفي نفسك، هذه مرتبة ترى عظيمة، ولذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، فكوني عند الله أفضل منها، أفضل منها عند الله سبحانه وتعالى، والله يعوضك في الدنيا، يبارك لك في عمرك ومالك وعيالك وزوجك وبيتك، يعني كوني بهذا الخلق اللي عليه أهل الإسلام ولله الحمد. لكن تقول والله أنا من داخلي في شيء وأبتسم في وجه، هذا نفاق؟ لا مو بنفاق، هذه مداراة وهذه مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان اللي يحرص أن يذكرك بهذا الموقف وأنت غير راغبة في هذا. عموما طبعا الواجب على بنت أختك هذه وإن كانت أكبر منك أنها تعتذر حتى يعني تذهب ما في نفسك مما وجدتيه عليها، تعتذر ما فيها شيء، حتى لو كان الإنسان كبير يعتذر، الاعتذار مو بعيب، الاعتذار فعلا يضع الإنسان نفسه في الطريق الصحيح، الاعتذار ما يحسن إلا الناس الواثقين من أنفسهم، أصحاب القلوب الطيبة والنفوس الشفافة الراقية الراقية. ولذلك عموما أخت الفاضلة تعاملي معها بهذه الطريقة وإن شاء الله تؤجرين يا أم محمد. أم فارس من اليمن تقول أنا نذرت قبل 2 عامين يعني إذا العدو اللي في بلدنا طلع من منطقتنا بأصوم 20 يوم وإلى الآن ما قد صمت، تقول يعني ما أجد فرصة، هل علي ذنب لأني تأخرت؟ أم فارس بارك الله فيك، ما دام أن العدو خرج من مدينتكم يجب عليك أن تصومي لأنك نذرتي لله والله عز وجل استجاب دعائك، فالواجب عليك أن تبادري. عموما حتى لو تأخرتي نبهي زوجك وأولادك وأهل بيتك، قولي يا جماعة ترى أنا نذرت لله أني أصوم كذا يوم كذا يوم، إن طلع العدو الآن طلع العدو تقول أدور فرصة حتى أصوم، يساعدونك أيضا حتى ما يحملونك ما لا تطيقين، ولذلك هذه في ذمتك أنت نذرتي، وانتبهي لا تتأخرين بالوفاء بالنذر. وفاء المؤمني من مصر تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة أنا أعلم بأنها تحمي من وساوس الشيطان والجن، لكن أشغل السورة في البيت عن طريق الآيباد، فهل بذلك حماية أم يجب أن أقرأها من المصحف؟ أختي وفاء بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة المقصود أن يقرأها الإنسان بنفسه، يقرأها الإنسان بنفسه هو أو أحد من أهل بيته، أما تشغيل الآيباد أو أي جهاز يقرأ القرآن هذا طيب، لكنه لا يحقق المقصود من مراد الشارع بأن يقرأ الإنسان نفسه يقوم بقراءة سورة البقرة، فاحرصي على أن تقرأيها بنفسك بارك الله فيك. علي من عمان يقول: هل الجمعية الأهلية عليها زكاة؟ أنا سهمي بعد سنة من هذا التاريخ، هل علي زكاة؟ علي بارك الله فيك، نعم بالنسبة للجمعية ما يسمى بجمعية الموظفين القسط الذي يدور عليه الحول هذا تضمه إلى ما معك من المال، وإذا استلمت المال كله هذه اللي مثلا عندما يأتي دورك فهذا تستقبل به سنة جديدة، فالذي يتبقى تخرج زكاة، وإذا قلت لا أنا أريد أن أجعله مع الحول اللي عندي يكون طيب، فإن كان قبل الحول تكون قدمت الزكاة، وإن كان بعد الحول لا، تحاول قدر المستطاع أنك تخرج زكاة قبل، يعني على أن لا يتعدى ويتجاوز الحول. أبو بدر من السعودية يقول: أنا متقاعد وأستلم راتبي من التأمينات الاجتماعية، هو مقسم بنسبة 80% لي و10% للزوجة و10 لاثنين من الأولاد، 10% اثنين من الأولاد، يقول أنا أخذ الراتب كاملا وأصرف على العائلة كلها، هل فعلي صحيح؟ أخوي أبو بدر، يعني بالنسبة لموضوع التقاعد أنا ما أعرف كيف يعني هذه القسمة، هل أنت تبع شركة تبع مؤسسة؟ أنا اللي أعرف بأن الراتب التقاعدي بالنسبة للإنسان العايش له كله ما يقسم، ما أدري والله هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، إذا توفي الإنسان بالنسبة للراتب التقاعدي يكون لوالديه إذا كانوا أحياء، يكون للزوجة، يكون للأولاد غير المتزوجين أو غير البالغين، هذا اللي أعرفه، فما أدري قسمتك هذه كيف. عموما إذا كنت أنت الآن هذه الراتب التقاعدي تستلمه كامل وتصرف على البيت بحيث يزيد على نسبة الزوج ونسبة الأولاد، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، تقول لا والله ما يبقى، لا عطي نصيب الزوجة ونصيب الأولاد ممكن أنك تتصرف فيه لأن الأولاد وما يملكون لأبيهم، تقول لي لا والله أنا أصرف أغلب الراتب التقاعدي، ما دام أنك تصرف على الزوج وعلى الأولاد وعلى البيت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم من بريطانيا تقول: يعني هل يجوز قول الحياة ما تسير بالطريق التي خططنا لها؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه العبارات حقيقة تحتاج إلى يعني كلام طويل وتوضيح يعني كثير، بالنسبة للحياة ما تسير على نحو ما خططنا له، إذا كان والله هذه العبارة فيها دعوة إلى أن الإنسان يعيش حالة من العبث والفوضى وعدم الاهتمام والمبالاة هذا غلط، هذا غلط، شريعتنا تدعو الإنسان إلى أن يخطط، نظم حياته، يخطط لأموره. عندنا في سورة يوسف ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال: تزرعون 7 سنين دأبا، هذا ما يسمى بالخطط الاستراتيجية السبعية، تزرعون 7 سنين دأبا، ها؟ ثم 7 الأخرى بينها، ثم العام. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان أتى لأهله بمونة سنة كاملة، مونة سنة يعني أكل وطعام حق سنة كاملة وفره لزوجاته عليه الصلاة والسلام، هذا تخطيط، ولذلك الإنسان عليه أن يبذل السبب، وعلى الله قصد السبيل وعلى الله التوفيق، فنحن نخطط الآن مثلا، أنت تقولين يا أم إبراهيم أنا أريد أن أدرس حتى أحصل على الدكتوراه مثلا، ما في شيء، هذا شيء طيب وهذا دلالة على علو همة وعلى يعني طموح وعلى رغبة وحماسة، ما فيها شيء. الآن أنت تبذلين السبب، قد تحصلين على الشهادة لأن الله عز وجل قدر لك هذا، وقد لا تحصلين على الشهادة، يعني نرجع إلى قضية ما قدره الله عز وجل. فإذا كان هذه العبارة المقصود فيها الدعوة إلى أن الإنسان يكون مهمل وكسول ويعيش حياة سبهلل وحياة عبث وحياة فوضى، لا هذا مرفوض في الإسلام، شريعتنا نظمت حياتنا سواء في الجانب العبادي أو الدنيوي، الصلوات الخمس هذه تنظم لنا حياتنا، التخطيط للزواج، التخطيط لبناء البيت، التخطيط للدراسة، التخطيط للوظيفة، كل هذا مشروع،
قضية والله إذا حصل أو لم يحصل هذا نرجعه إلى قدر الله، ولذلك يكون عندنا رضا. فيكون المعنى الثاني صحيح، أننا إذا بذلنا أسباب وخططنا ثم لم نوفق لأن الله قدر ذلك، يكون هذا المعنى صحيح. أما أن تكون دعوة والله إلى أنك تعيش حياة يعني حياة فوضى وعبث، لا، هذا مرفوض شرعا. الأخ عبد الحكيم النعيمي من بريطانيا يقول: هل نصلي الفرض أولا بعد السنة في حالة قضاء صلاة الفجر، أو نصليها كالمعتاد السنة أولا ويعني بعدها الفرض؟ أخوي عبد الحكيم الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، إذا كان الإنسان استيقظ بعد طلوع الشمس، طلعت الشمس وفات الوقت، يتوضأ ثم يصلي السنة أولا القبلية ثم يصلي صلاة الفجر. أما إذا استيقظ وباقي على طلوع الشمس وقت قصير لا يكفي إلا ركعة واحدة لصلاة الفرض، لا، يقدم الفرض ويحرص على أن يقرأ الفاتحة حتى لا تطلع الشمس عليه. الفاتحة يكفي ويركع ويرفع، لأن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ولله الحمد والمن، بهذا الترتيب. وبعدين يقضي سنة الصبح سواء بعد الصلاة أو في وقت الضحى. بارك الله فيك. أم تيم من سوريا تقول: أنا صار لي 4 سنوات يعني أمر بأيام صعبة، وتقول رضيانة بحكم الله، لكن هذه الفترة حاسة بأن الأيام مثل الجبال علي، وصار الليل والنهار واحد وشيء من هذا القبيل، يعني تقول تريد نصيحة. أختي أم تيم بارك الله فيك، يعني لابد أن نعلم بأن هذه الدنيا يعني دار أعراض ودار أمراض ودار نصب ودار تعب ودار ابتلاء ودار فتن، هذه ليست الجنة، طبيعي جدا. وأنت لست الوحيدة في هذا العالم اللي تعانين، وأنت يا أختي الفاضلة أجزم يقينا لو أنك عددت نعم الله عليك، ها صدقيني ستتقزم هذه الآلام والأوجاع والمصائب والفتن. عددي نعم الله، ألست مسلمة؟ أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها على الإنسان يوم أن يهديه للإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله أكبر، نعمة عظيمة. كثير من الناس بلغوا من الدراسة والفهم والعقل يعني شيء عظيم، ومع ذلك ما اهتدوا إلى الإسلام. فأنت في نعمة، نعمة الإيمان، نعمة الصحة في البدن، إذا كان عندك مرض واحد عندك الحمد لله صحة يعني في بقية الأبدان، نعمة الأولاد، نعمة ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة، نعمة السمع والبصر، نعمة الأطراف، أعدد ماذا وأترك ماذا. ولذلك أختي الفاضلة احرصي على أن تعددي نعم. أي واحد يمر بأزمة لا يبقى أسير الأزمة وحبيس الهم، ها لا، يحاول أن ينعتق من هذا، لأن الشيطان يحرص على أنه يجعل الإنسان في هذا الأمر. شوفي نعم الله عليك، انظري في نعم الله عز وجل، والله لو بس فقط نعمة الإسلام والإيمان والله كافية أن تجعلك راضية وتجعلك مطمئنة ومبسوطة. واعلمي أن أي شيء يمر على الإنسان المؤمن في هذه الدنيا من الابتلاءات يعوض الله عز وجل خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. إذا كان الشوكة هذه البسيطة اللي نستطيع إخراجها يكفر الله بها الخطايا، كيف الهموم هذه والأحزان؟ ولذلك العوض عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واعلمي أن الله ما أخذ منك شيء إلا وأعطاك أشياء، وهذه ما يفهمها إلا من وقف على قمة الحقيقة، وإلا من عرف فعلا آثار نعم الله عز وجل عليه. فلذلك وحرص أختي الفاضل على الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء. أيضا لما تهتمين تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا يذهب الله عز وجل عنك أشياء عظيمة وكثيرة. أبو أحمد من دبي يقول: الوالد توفي منذ زمن، وقبل أن يتوفى كان له مبلغ معين بالبنك تقريبا لا يملك غيره، ووصى الوالدة أمام أخي أن تأخذ المبلغ إذا توفي. الوالدة سحبت المبلغ هو معها الآن، تسأل هل هذا صحيح أم لا يصح وتكون وصية؟ مثلا أبو أحمد سلم على الوالدة وقل لها بأن هذا المبلغ تركة لها وللأولاد، لها الثمن والأولاد يتقاسمون المبلغ للذكر مثل حظ الأنثيين ويخرجون الثلث، لأن الوالد فيما يظهر يجهل مسائل الوصية، فأنتم اتفقوا على أن تخرجوا الثلث وتجعلونه في الأعمال الصالحة لوالدكم، تسووا له حجة وعمرة، تذبحوا له وقت الأضحية ضحية مثلا، كفالة يتيم وشيء من هذا القبيل. محمد من السعودية يقول: يا شيخ، الوالد توفي يوم 26/8/1441، متى تنتهي العدة بالنسبة لزوجته؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأنت أخي الفاضل احسب الآن، عندك تقول من 26/8، عندك 26/9 و26/10 و26/11 و26/12، يعني بالنسبة للهجري أتكلم عن الهجري، ويبقى 10 أيام. 10 أيام هذه عندك الآن تقول 26، إذن باقي 4 أيام من الشهر، وتضيف إليها بارك الله فيك إذا قلنا 26 يصير في 6/1 بارك الله فيك، ويعني 6/1 انتهى، فأعتقد الوالدة الآن خرجت من العدة بارك الله فيك. محمد من اليمن بارك الله فيه يقول: أنا عمري 18 وأبي ما يخليني أسرح وأشتغل، وأنا يا شيخ أشتي أسرح وأشتغل وما أبغى شيء وأبغى رضاه بس، هو مش راضي عني، يريد نصيحة. يا محمد من اليمن بارك الله فيك، أطع والدك، أطع والدك بارك الله فيك، ما في والد إلا وهو يحب أن يكون ولده من أفضل الناس، ويحب أن يكون ولده يعني ذكي وعامل ويكتسب، ما في. لكن أبوك أكيد عنده سبب، أكيد عنده سبب. هل الفتنة اللي عندكم في البلد تخلي الوالد يخاف عليك؟ هل وجود مثلا لصوص وحرامية وكذا تجعل الوالد يخاف عليك؟ هل الوالد يرغب أنك تكمل دراستك؟ فلا تخالف الوالد بارك الله فيك، الوالد أنصح لك من نفسك، ولذلك أطع أباك يا محمد من اليمن بارك الله فيك. نادية من ليبيا تقول: عندي رصيد من المال بلغ النصاب، لكن نحن في ليبيا عندنا أزمة سيولة، بعد 3 أشهر يعطونا مرتب واحد يكفي للأكل والشرب، كيف أخرج زكاة علما أني لا أثق في القروض والصكوك من المصرف قد يكون فيها ربا؟ نادية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربكم وأن يزيل الهم والغم عنكم. أختي الفاضلة، ما دام أنه ما عندك سيولة وليس عندك قدرة على إخراج الزكاة، ما عليك شيء حتى تستطيعين، فإذا متى ما أن توفر مبلغ يعني السيولة للزكاة أخرجي زكاة مالك، لكن احسبي هذا، جعلي عندك حساب في دفتر وسجلي هذا على أن السنة الفلانية حال الحول على المبلغ الفلاني وقيمة الزكاة كذا، السنة الفلانية قيمة الزكاة كذا، متى ما أن توفر عندك مبلغ أخرج الزكاة يا نادية بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول: هل يجوز للممرضة أن تداوم عند زوجي لأنه لا يقدر على الحركة وعقله سليم، لكن أنا أيضا تعبانة، عندي ديسك في ظهري وتبديل ركبة، ولا أستطيع خدمة يعني زوجي، وهل يجوز لها أن يعني تشوف عورته لأنها تساعدني في تغسيله؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك أسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يرفع البلاء عنه وأن يعافيك أنت أيضا. لا، ما يجوز أن تستعمل ممرضة تقوم بالكشف على عورة زوجك وتقوم أيضا بلمسه بمثل هذه الطريقة، لا، يناسب ممرض، الحمد لله موجودين، ممكن ممرض بدل ممرضة يقوم على خدمة زوجك بارك الله فيك. إذا كان ما وجدتم مثلا الممرضة تقوم مثلا على إعطائه الدواء على كذا كذا، لكن كشف العورة وتنظيفه يكون لك أنت، يعني ما يجوز أنك تسمحي للممرضة أنها تكشف على عورة زوجك. أما بقية الأشياء ممكن بحضورك، وبهذا تستطيعين أن تجمعين بين هذه المصالح. علي من السويد يقول: سمعتك في أحد الحلقات تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الفواسق ومنها الغراب. يقول: عندنا في السويد الغربان كثيرة. يقول: ما العمل؟ ليس هناك عمل يا علي بارك الله فيك من السويد، تتركها. ما فإذا كان ممنوع عندكم قتل الغربان أو الطيور لا تقربها، اتركها. أما إذا كان مسموح، يعني لو مرضت وضربته مثلا لا حرج عليك، لكن هو ليس على سبيل الأمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، هذا ليس على سبيل الأمر، يعني كل واحد كل ما شاف غراب قتله، لا. لكن أحيانا بعض الغربان تؤذي فيجوز قتله. وفي بعض الحيوانات من الفواسق هي أصلا بذاتها مؤذية، مثل العقرب، مثل الحية، الكلب العقور. أيضا الكلب العقور هو الذي يهجم على الناس ويعضهم ويصيبهم بداء الكلب، ولذلك هذا يقتل مباشر. فإذا كان الغراب يهجم عليك مثلا اقتله، إذا كان لا ما يهجم عليك والبلد عندكم ممنوع أنكم تقربون، يعني ما تقتلون الطيور ولا الغربان، ما يجوز لك أنك تقتل لأن هذا يسبب لك ضرر. موزة من سلطنة عمان تقول: أنا أرضعت بنتي، وبنتي أرضعت بنتي، يعني أختها، ولكن لا نعلم عدد الرضعات. هل بنات بنتي وأبنائي كلهم إخوة؟ وهل يصح الزواج بين أبنائهم؟ يا موزة بارك الله فيك، أولا ما كان ينبغي لك أن ترضعي بمثل هذه الطريقة وتتسببي في حرمان أولادي البنات من أن يتزوجوا من بعضهم البعض. أصبحوا إخوة الآن، بنات بنتك أصبحوا أولادك من الرضاعة، وبناتك أصبحوا بنات بنتك من الرضاعة، إذا كان خمس رضعات في الحولين. ولذلك لا تتساهلون، يعني للأسف بعض الحريم الله يهدينا وإياهم عندهم عادة غريبة جدا وثم يندمون بعد ذلك، ما أدري شو الثقافة هذه. أول شيء الولد له بجائع وأمه لم تطلب من الحرمة هذه أو من قريبتها أو من بنتها أنها ترضع، هكذا عبث ترضع هذا الطفل، ما أدري فشخرة تباهي، ما في حاجة. الحمد لله الناس في خير الآن، واللي ما في ثديها لبن الحمد لله اللبن موجود في الصيدليات، فتروح ترضعه وبعد سنوات يبدأ يندمون يقولون: ها والله أنا رضعته. هي الآن كبر الأولاد الآن في سن زواج، خلاص ممنوع يتزوجون لأنه أصبحوا إخوة من الرضاعة، أو هذه يصير خالة أو خالته مثلا، وخلاص ما يجوز. خمس رضعات في الحولين محرمات يا أختي الفاضلة بارك الله فيك يا موزة. أم يعقوب من استراليا تقول: أنا أطبخ أكل بنية الصدقة إلى الأموات وأعطي الأكل لأهل الكتاب، وبعض الأحيان يأتون إلى البيت ويأكلون، هل يجوز؟ أم يعقوب بارك الله فيك، نعم يجوز. إذا كان الإنسان يريد أن يتصدق عن أمواته وأطعم ومن جملة من يطعمهم غير المسلمين جائز، لأن الإجماع منعقد على جواز الصدقة على غير المسلمين، فيجوز لك الأجر والثواب، وفرصة لك أيضا أن ترسمي صورة جيدة عن الإسلام وعن المسلمين، وتدعي يعني تقومين بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك. أم سالم من دبي تقول: يا شيخ أنا أشترط على زوجي أن يدفع لي مال مقابل تلبية طلبه في الفراش، هل يجوز ذلك؟ أختي أم سالم، هذا من خوارم المروءة، وهذا من الأمور المحرمة وعيب أيضا ولا يليق، مخالف للفطرة التي فطر الله عز وجل عليها أهل الإسلام والإيمان. كيف امرأة تمنع زوجها من أن يعاشرها في الفراش إلا بمبلغ؟ هذه طريقة البغايا، طريقة المومسات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ما بين الزوجين شيء عظيم جدا، يقول جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وصى بالنساء قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمهر الذي دفعه الزوج مع وجود الولي والعقد والإيجاب والقبول والشهود، هذا لأن حتى تكوني حلال له. كيف الآن امرأة تطلب من زوجها مبلغ مالي حتى يعاشرها؟ هذا شغل المومسات، هذا شغل البغايا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أي امرأة تسلك هذا المسلك هذه مخرومة المروءة، ما عندها دين ولا مروءة وليس لها قيمة. كيف امرأة تقول لزوجها ما أسمح لك حتى تعطيني مبلغ؟ هذا مثل ما ذكرت شغل الفاسقات وشغل الفاجرات وشغل المومسات، نسأل الله العافية والسلام. يحرم على المرأة ذلك. وأي امرأة تمتنع عن زوجها في الفراش مع عدم وجود ما يمنع، لا تبات تلك الليلة إلا والملائكة تلعنها، نسأل الله العافية والسلام. ناجي من ليبيا يقول بأن هناك معاملة ما يتعلق بأرباب الأسر، يعطى لكل فرد في الأسرة 500 دولار، والبطاقة باسم رب الأسرة من مصرف ليبيا المركزي، وذلك لعدم وجود دولار حي ولعدم وجود السيولة. تقدم معاملتك للمصرف، يتم خصم القيمة بعد يوم أو أسبوع، وبعد يومين يتم شحن الفيزا، فما الحكم؟ يا ناجي، أعتقد بأنك أنت اتصلت مباشر وسألتنا هذا السؤال. يعني هذه الصورة ما أدري، أنا أشوف أنها ما فيها شيء، لأنكم أنتم الآن مضطرين، ما عندكم سيولة، فكون الآن يخصمون عليك هذا طبيعي جدا، هذا إجراء إداري. إذا كنت فهمت هذا بهذه الطريقة، هذا إجراء إداري، بارك الله فيك، على أن تأتي بعد يومين ثلاثة لتحصل على الفيزا التي الآن غطيت من قبل البنك، بحيث أنك الآن تشتري وتستفيد من ورائها. أم أسامة من الجزائر تقول: سمعت راقي يقول أن اللي يحب يربح في تجارة يقرأ في زيت زيتون، وأيضا فيه الثوم، ويقرأ 7 مرات سورة الإخلاص والناس والفلق، ثم يمسح على عتبة المحل، يربح بإذن الله. هل هذا صحيح؟ أختي أم أسامة، هذا باطل وكذب، وهذا دجال من الدجاجية، احذروا هذا الراقي، هذا الراقي كذاب ودجال، وهذا رجل يلعب بدين الناس ويلعب بعقول الناس، احذروه. حتى وإن قال لكم آيات قرآنية، فما دام أنه قال زيت زيتون وخلط الثوم مع زيت زيتون وقراءة ويمسحوا عتبة الباب، هذا دليل على أنه دجال ويريد ابتزاز الناس، احذروه وحذروا منه، بارك الله فيك. أم فراس من سوريا، أم فراس طبعا ذكرت قصة طويلة، ودائما أنا أقول لإخواني وأخواتي اختصروا الأسئلة، اختصروا الأسئلة. أختي أم فراس، ما أستطيع أن أقرأ طبعا رسالتك، أول شيء لكونها خاصة، والأمر الآخر لكونها طويلة أيضا. أختي الفاضلة، ليس أمامك إلا الصبر مع هذا الزوج. أنت تزوجتي وأنت صغيرة، عمرك 14 سنة، ويعني هو رجل كبير يكبرك في العمر، ما تعرضت له من ضرب، وما تتعرض له من قسوة، وما تتعرض من خشونة وغلظة من الزوج، بعد هذا العمر ليس لك إلا الصبر، اصبري عليه. وما دام الحمد لله عنده أصل الخير لكن عنده صعوبة في أخلاقه، اصبري عليه، ما لك إلا الصبر. يعني أحيانا بعض الأخوات بعد عمر طويل تجي في آخر عمرها وتقول: لا أنا الآن خلاص ما طيب، والسنوات اللي صبرتيها؟ وهل المرأة الآن اللي مثلا في سن متأخرة تبحث عن زوج مثلا؟ لن تجدي زوج يعني في مثل هذا العمر، لن تحصلي على زوج. ولذلك اصبري على زوجك، واعلمي بأن الصبر هذا تؤجرين عليه، يبارك الله عز وجل لك في عمرك ورزقك ومالك وعيالك، وإن شاء الله يعوضك الله خير، ومن تعويض الله لك هذه الحمد لله الإيمان اللي عندك والصلاة وذكر الله ومتابعة البرامج الطيبة، هذه ترى نعمة من نعم الله، شكر الله عز وجل عليه. وإذا أردت أن تتسلي شوفي مصيبة غيرك، في ناس والله يعانون معاناة يعني بالنسبة لك أنت في جنة، في جنة، وناس حتى من ديرتكم وبلدكم اتصلوا في البرنامج، والله إنسان ما يعني أحيانا يستبعد وقوع مثل هذه الأشياء لولا أن أصحابهم الذين يسألون. ولذلك أختي الفاضلة أوصيك بالصبر، بارك الله فيك. صالحة من السعودية تقول: أنا كنت أزعل من زوجي وأحرم منه، أقول حرام عليه، يعني شيء من هذا القبيل، ما الحكم يا صالحة؟ بارك الله فيك، ورضي الله عنك. أول شيء لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله، لا يجوز إنسان أن يقول حرام علي أو شيء من هذا القبيل، هذا حرام ولا يجوز. الله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والمرأة إذا قالت لزوجها أنت حرام علي هذا يمين وليس بظهار، لأن الظهار من قبل الزوج. ولذلك أنت إذا قلت لزوجك حرام أنت حرام علي تكفرين عن يمينك، وإذا قلت والله حرام علي أني أسوي الشغلة هذه أو أشيل هذه الشغلة أيضا تكفرين عن يمينك إذا فعلت يا أختي صالحة. أمت الله من أمريكا تقول، من أمريكا تقول أنا كنت سألت من قبل عن مال يجب علي إرجاعه أو أتصدق بقيمته، لكن هل تجوز الصدقة على الأرحام؟ وهل يجوز إذا كنت قد سلفت أحد مبلغ من المال ولم يستطع إرجاعه أنني أسامح وأعتبر صدقة من المال الذي علي؟ أختي أمت الله من أمريكا، أولا بالنسبة لك أنت ما وضحتي ماذا أجبناك سابقا، لكن فيما يظهر عندك مال ليس ملكا لك، وأنا أعتقد حسب سؤالك أنت وبيانك أني قلت لك يجب عليك أن تتخلصي منه. أنت الآن سألت تقولين ممكن أعطيه بعض أرحام المحتاجين؟ الجواب نعم، إذا كان عندك أرحام محتاجين فقراء مساكين غارمين عندهم ديون وقروض بحق وما عندهم قدرة على السداد ممكن. تقولين شخص مثلا أطلب مال، ها هل أقول لسامحتك وأقتطع جزء من هذا المبلغ واعتبر صدقة له؟ هذا غير صحيح، لأنك جريت نفع لنفسك، جريت نفع لنفسك. هذا حسب فهمي لسؤالك يا أختي الفاضلة. أم ريان من السعودية تقول زوجي كان يتسلف مني طوال الفترة الماضية وكنت أسجل بورقة غصبا عنه لأنه يقول ما بين أوراق، لكن سيء العشرة معي وبخيل جدا له سنة هاجرني، وكنت أقول ادفع لي لو نصف القيمة وأنا أتنازل عن الباقي لكن يرفض ولا يعاملني بالحسنى. تقول لدي 3 بنات وأنا أقوم بإعالتهم، قصتها طويلة طبعا. تقول اشتكيت عليه في المحكمة قاموا بإيقاف خدماته كي يتم السداد. أنا تقول أخاف أني أكون ظلمته رغم تقصيره معنا. أم ريان بارك الله فيك، لا فيما يظهر حسب كلامك، أنا لست قاضي الآن أنا أفتيك، حسب كلامك أنك مظلومة، يعني يأخذ منك وأنت تصرفين على البيت مع أن الواجب هو الذي يصرف على البيت، هو الذي ينفق على البيت، فانعكست القضية. فأنت ما عليك شيء ولك الحق الكامل أنك ترفعين دعوة عليه ما دام يتعامل معك بمثل هذه المواربة، مثل هذا الخداع، مثل هذا الغش، ما عليك إثم إن شاء الله. لكن أنت لو سألتيني قبل أشتكي عليه ولا لا نصحتك بأنك لا تشتكي، لأن الشكوى على الزوج توتر العلاقة وتسيء العشرة، ويصبح الزوج ممكن والعياذ بالله يمارس أشياء يعني في الضغط عليك وسحقك وقهر، ويعني يمارس أشياء فيها قهر عليك وشيء من هذا القبيل. لكن عموما أنت الآن سألتينا بعد ما رفعت الشكوى تقولني علي إثم، نقول لك لا ما عليك إثم، ويجب على زوجك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعتذر منك. وإذا بغيت شوري روحي تنازل عن القضية، قولي أنا متنازل لأبو عيالي لعلها تكسر عينه ولعلها تأدبه وشوف كرمك في الأول والآخر وفي أحرج اللحظات تسامحين. هذه نصيحتي لك. وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت. إخواني اذكروا الاسم أو الكنية، سؤال واحد ويكون مختصر بارك الله فيكم، كذلك تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.